أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 19 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان، مع الوصية الأولى، وصية الوصايا، قضية التوحيد وتجنب الشرك. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله في ربوبيته، يا بني لا تشرك بالله في إلهيته، يا بني لا تشرك بالله في ذاته، يا بني لا تشرك بالله في أسمائه، يا بني لا تشرك بالله في صفاته، يا بني لا تشرك بالله في أفعاله. لا تشرك بالله في أفعاله، أفعال الله خاصة به، في صفاته، في أفعاله. بعض العلماء يقول الصفات والأفعال، أي من بعد الأسماء، أسماء وصفات وأفعال. وبعضهم يقول أسماء وصفات ويسكت على أنه يقسم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا الذي يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح. ورأيت ألا أقطع الكلام في هذه القضية فيقتضب الكلام، والكلام نفيس، وقل من الناس من يتناوله أو يتجرد في تناوله، فكل يدلي بدلوه على حسب ما درس أو على حسب ما ينتمي. على كل حال، نحن الليلة إن شاء الله مع توحيد الأفعال. يقول: لا تشرك بالله في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. في درس البارحة كان الكلام عن توحيد الصفات الذاتية، صفات لله عز وجل ذاتية، وضربنا لها أمثلة بالوجه واليد والعين. ولماذا جاءت كلمة العين واليد مفردة ومثنى ومجموعة، والجمع بين هذه الوجوه؟ وكذا من صفاته الذاتية السمع ومعانيه في القرآن الكريم، والبصر ومعانيه في القرآن الكريم، البصر أو الرؤية، والكلام وإثباته لله عز وجل، وإثبات صفة الساق أو القدم أو الرجل، فقد وردت بلفظ الساق في القرآن وبلفظ القدم والرجل في السنة. وأنا أتوقف في مسألة الكلام عن الساق، الساق أو القدم أو الرجل، تجدني أقول: هل هو قدم أو قدمان؟
ساق أو ساقان، يعني جاءت كلمة العين مفردة ولكن ثبتت التثنية، وجاءت كلمة اليد مفردة وثبتت التثنية. أما الأحاديث التي ذكرت كلمة الرجل أو القدم والآية التي ذكرت كلمة الساق يوم يكشف عن ساق جاءت بالإفراد، ليس في النصوص تثنية ولا جمع كالذي جاء في اليدين والعينين. اللهم إلا أثرا واحدا لابن عباس عندما تكلم عن الكرسي، قال والكرسي بخلاف العرش، لأن هذه مسألة من المسائل المختلف عليه، الكرسي هو العرش ولا غيره؟ لا، الكرسي غير العرش. وكلام ابن عباس في هذه المسألة أهل الحديث يجعلونه في حكم المرفوع لأنه غيبيات، فقال والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش وهو موضع القدمين، وهو موضع القدمين. هذا هو الأثر الذي وقفت عليه، يثني لفظ القدمين، ويقال ولا يترك. لكن مثلا وانت تتكلم عن ذات الله عز وجل ان الله له سمع سميع، ما تقول سميع بأذن في الوقت الذي يمكن ان تقول يرى بعين لإثبات صفة العين والرؤية، لكن في صفة السمع لم يرد عندنا كلمة أذن منسوبة إلى الله عز وجل. أنت عندك كلمة أذن في القرآن في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة، قل هو أذن، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. وده من كلام المنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن، يعني بيسمع أي كلام، بيسمع أي حد. وفي لهجة العوام عندنا فلان ده ودني، ودني يعني مد ودنه لأي حد وخلاص. فيقولون عن النبي عليه السلام من باب التجريح فيه هو أذن، فالله يقول قل أذن خير لكم. فذي اللي تجدها في القرآن، لكن ما تجد كلمة أذن بالنسبة لله عز وجل، لكن تجد آذن، آذن أو أذن بمعنى أعلم، ما تقرأهاش إنه أذن، لا، ما أذن الله لنبي، وما أذن الله بشيء كما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن، وما في معنى هذا الحديث. لكن المؤمن يكون وقافا، خاصة الأسماء الصفات الأفعال أشياء توقيفية، فأنت ما ينفعش منك لنفسك تقول ما دام الله يسمع إذا له أذن، ما دام يرى وله عين يبقى يسمع وله أذن، ما تقدرش تقول كده. أنا شخصيا مهما قرأت في العقيدة ما ضرش يعني أتطاول وأتجاوز في مثل هذا، أخذها بالقياس، ما ينفعش القياس في مثل هذا. هو يرى بعين، خلاص ثابت الرؤية وثابت العين، لكن ثبت السمع ولم يثبت إيه؟ الأذن. يبقى ما ينفعش الإنسان يعني يتعدى قدره ويفتري على الله الكذب. يا بني لا تشرك بالله، في أفعاله، وهي ضمن الصفات وتسمى بالصفات الفعلية، وهو موضوع أيضا خطير كسابقه، والمؤولة على خلاف النهج الصحيح فيه. طبعا المعطلة نفوه تماما، والممثلة جعلوه كصفات المخلوقين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمؤولة له في ذلك تأويلات لا تسعفهم فيها لغة ولا شرع، لا قرآن ولا سنة ولا كلام السلف ولا رأي أهل السنة والجماعة أبدا. فمن صفات الله عز وجل الفعلية المحبة، محبة الله عز وجل. الله يحب كبيرة أوي عند كثير من الناس، ده حتى عشان الحب عند الناس انحصر في معنى ضيق ومعنى مرتبط بالعشق أو بالنساء أو كذا. تصوروا فلان الشيخ بيحب، بينكر عليك انك تكون شيخ وبتحب، لك الشيخ الحبيب مثلا. فلما بينكر على الشيخ انه يكون يحب، او على اي انسان بالنسبة له يعني قدوة، فلما تيجي تقول له ربنا بيحب، يعني شوف انت انجو بنفسك من قدام، كبيرة قوي عنده. اخوانا المسألة يعني انت ضيقت المعنى لي ورحت على معنى كده يعني ليس حسنا لي، وفي نفس الوقت انت بتنكر علي لفظ انا بقوله، والله انا ما قلت ولكن الله قاله، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو يقول بحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ودي ما شاء الله يعني ايه، ما هيش فيها التخصيص بتاع ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني متكررة في القرآن، واي انسان حتى لو مش حافظ القرآن سمع. فازاي انت تنكر لفظ الحب بالنسبة لله عز وجل؟ لأنه هو بيحب وبيكره. بس الحكاية دي عند المؤولة صعبة أو شديدة أو دي بتفكرني لما كنت صغير، وبعدين جاب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بتكلمه أقوله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم،
ابنك مش قاعد،
ها؟
ابنك مش قاعد،
ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بصيت لقيت عمي الله يرحمه ولد قال لي الأدب، أدب، أنت عارف يا عمي إن أنا مؤدب والحمد لله، إيه في حاجة؟ ازاي تقول النبي مات؟ كانت دي بالنسبة لي أول صدمة مع المعتقدات الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له أنا ما قلتش، ازاي مش أنت بتقولها؟ قلت له والله الآية اللي قالت كده إنك ميت وإنهم ميتون، أهو ربنا بيقول له إنك ميت، وبيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وظلت عالقة في ذهني لغاية لما بدأت أقرأ عن معتقدات الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه ما مات ولن يموت، وإنه أزلي وأبدي، وإنه حاجات كثيرة، أو ما نطلعش برا الموضوع اللي احنا فيه. لكن عاوز أقول لك أنت بس إن مجرد تتلفظ بكلمة إنه ربنا بيحب وتلاقي الإنكار عليك من جماهير الناس،
تبعوني
جماهير إخواننا. لا خلوا بالك بالراحة كده، قاله الله أم لم يقل؟ قاله الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ده مش حب بس، ده بيصل لدرجة الود، درجة أعلى بقى، لدرجة الود. ومن أسماء الله عز وجل الودود، وهو الغفور الودود. وفي آخر سورة مريم تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
حظوة
المحبة الفائقة. وعند أهل اللغة الود خالص المحبة، الود خالص المحبة. طب عملوا إيه الجماعة المؤولة في الآيات هذه؟ أولوها، فقالوا مش معناها أن ربنا بيحبهم أو يودهم، وما ليه؟ قالوا معناها الثواب، يثيبهم يثيبهم، ففسروا المحبة بالثواب. تبتدي ازاي؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم يثيبهم، أمر مخالف لللفظ، لظاهر اللفظ، ولا يعرفه أهل اللغة ولا دليل عليه، فضلا عن مخالفته لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. لا، انك تفسر المحبة بالثواب، زي ما فسر برضه قبل كده في الصفات الذاتية الوجه بالثواب، ويبقى وجه ربك يبقى ثواب ربك. تيجي ازاي برضه؟ من صفات الله الفعلية المغفرة والرحمة. هي المشكلة في ايه؟ اللفظ مشترك، احنا قلنا قبل كده اللفظ يكون مشتركا ولكن المعنى فيه بون شاسع، شتان شتى. وإلا فكم لله عز وجل من أسماء أو صفات ذاتية أو فعلية يشترك فيها العبد مع ربه. ما هي الإنسان عنده صفة المحبة والمغفرة والرحمة، فلان ده كريم أو فلان ده رحيم، فلان ده ممكن يعني واحد يقول له في خطيئة أو في ذنب أو حاجة يعني معلش اغفرها لي، بمعنى سامحني، فقول له ماشي سمحتك غفرتها لك، وانت إله عشان تغفرها له؟ هو اللفظ مشترك. طيب لو كان كلمة المغفرة قليلة في الناس، لكن كلمة فلان ده رحيم أو عنده رحمة، والرحمة اللي عند الأمهات، ولما ربنا سبحانه وتعالى يجعل من الألفاظ أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولده، أهو الأم عندها رحمة والله عنده رحمة، بس رحمة ربنا إيه؟ والله أرحم بعباده من الوالدة بولده، وهذا متكرر في الأحاديث، رب لكنه يرحم، والعبد يرحم، ومطلوب منه يرحم، وإن ما كانش يرحم مش هيرحم، لأنه كما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالمغفرة والرحمة في قول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، والمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. هذه الرحمة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قول ربنا عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفي معناها ورحمتي وسعت كل شيء، لما تقف عندها كده. بس ليه بقول في معناها؟ عشان هي بعد كده فيها تقييد، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية لها قصة بسيطة سريعة برضو، إن واحد بيكلم التاني في أمر الصلاة، يعني الفلاحين كانوا بيتهاونوا في ترك الصلاة، يصحى بدري قوي يروح الغيط ويرجع تعبان، يعني تعب الدنيا فيه. فكانت حكايه الصلاه لا لجياله في الغيط ولا لما يروح يلحق يصلي وتعبان كده. فواحد تاني من اهل الدين بيكلمه في الصلاه، فتارك الصلاه بيقول له ايه يا سيدي؟ رحمه ربنا واسعه، ده حتى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. يقوم ربنا يقيد له واحد جاي مش لسه ما كانش في المجلس مش حاضر الحوار بس سمع الايه ورحمتي وسعت كل شيء، فدخل عليهم بدل ما يقول له السلام عليكم قال فسأكتبها للذين يتقون. يعني يرد عليه بعفوية وبتلقائية، كل ده كله مجلس عوام، ناس عوام وبردوا على بعض، يقول له ورحمتي وسعت كل شيء، فالتاني قال له فسأكتبها للذين يتقون. يعني ما تعتبرش انه رحمة واسعة وانت ما تقدمش يعني شيء من مسوغات هذه الرحمة. فالرحمة عامة شاملة لكل أحد، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والنوع الثاني أو القسم الثاني الخاصة التي تختص بالمؤمنين، ودليلها في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، رحمة الله بأهل الإيمان رحمة خاصة غير الرحمة العامة لكل الخلق. يعني ربنا رحيم بالمؤمنين، نعم. وشوف برضو من ضمن الحاجات انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه وكان بالمؤمنين رحيما في سورة الأحزاب، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بنفس الوصف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اهو ده وصف النبي عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي صفه الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فهل تستوي هذه بتلك؟ لا. فتاخذ ايه وتنكر الاخرى؟ لا، تتاولها فتقول الرحمه هنا معناها الاحسان. لا يصح تفسير الرحمة بالإحسان. طب ليه يا عم أنت رفضت صفة الرحمة وأثبتت صفة الإحسان؟ لكن الإحسان يليق بالله عز وجل، لكن الرحمة تليق بالبشر وبالمرأة والأم كلام مش مظبوط. أصل الإحسان خاص بالله عز وجل، كلام غير منضبط. لو أنت مش بتحسن برضه، وأنت مش مطلوب منك تترقى لدرجة الإحسان، وأنت مكتوب عليك الإحسان في كل شيء حتى في القتل وفي الذبح، يعني أنت لو ما كانش هتحسن في حاجة وقتلت شيئا من الحشرات مطلوب منك تحسن في قتلها، ذبحت شيئا من الطير مطلوب منك تحسن في ذبحها. شو حديث قال كده؟ إن الله يحب الإحسان في كل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمن الإحسان إنه لما تيجي تحد الشفرة ما تحدهاش قدام البهيمة، حدها بعيد عنها. وناوي تضحي أو تعق بشاتين ما يبقوش قدام بعض، تذبح واحدة والتانية تضريها عن أختها. ولما تيجي تضع الشاة الثانية، ما شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيت أن تذبحها إلا مرتين؟ تذبحها وهي بتتفرج على أختها بتذبح، والمرة الثانية لما تيجي تذبحها بالفعل. يعني عاوز أقول لك كلمة الإحسان في حياة الناس في كل حاجة، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فتيجي تقول لي الإحسان خاص بالله عز وجل، من قال لك إن الإحسان خاص بالله عز وجل؟ وإذا كان الإحسان في الجانب الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فليس الإحسان إذن خاصا بالله عز وجل. وتفسير الرحمة بالإحسان لا يصح، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة ولا لغة. من صفات الله الفعلية الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. خلي بالك في هنا محترزات بالذات في كلمة الأسف. فالرضا صفة من صفات الله عز وجل، أثبتها الله بقوله في القرآن مكررة رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف في القرآن قديه مع كل حديث عن أهل الإيمان والعمل الصالح وبيان جزائهم، فتجد مثل هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا من معناه ومقتضاه محبة المرضي عنه، محبة المرضي عنه مع الإحسان إليه، وجات المحبة والإحسان من مقتضيات الرضا. العكس منها الغضب، فهي صفة من صفات الله عز وجل تكررت في القرآن الكريم بدءا من فاتحة الكتاب، ولكن جاءت في الفاتحة بصيغة من لم يسمى فاعله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجاءت بأسلوب واضح منسوبة إلى الله عز وجل، فعل فاعل وغضب الله عليه ولعنه. وأتليها في القرآن كثيرة، سورة البقرة موجودة، في آل عمران، في النساء، وسور كثير. غضب الله عليه ولعنه، أو غضب الله عليهم، يعني تأتي بالإفراد أو بالجمع. والغضب صفة من صفات الله عز وجل، مقتضاها كراهة المغضوب عليه، ويترتب عليها الانتقام منه. لكن تفسر لي كلمة الغضب أو صفة الغضب بأنها غليان بإرادة الانتقام، ده كلام ممكن، ده كلام يمشي مع الإنسان. واحد يغلي الدم في عروقه ويغضب وعاوز ينتقم، أيوة ده غضب الإنسان ومذموم. لذلك جاء الحديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يكررها مرارا. والحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب في الإنسان صفة مذمومة، ومتى غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. يعني فيبقى، لكن في حق الله عز وجل صفة كمال، لأنها عقوبة وجزاء، كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. فيقول الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه. وقريب من لفظ الغضب سخط، سخط، فصفة السخط تنسب إلى الله عز وجل كصفة فعلية، وهي مذكورة في قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم،
السخط والرضا عكس بعض.
أي نعم، السخط والرضا على العكس، والغضب الكراهية. والكراهية صفة من صفات الله عز وجل فعليا، مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته. ودليلها في كتاب الله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأشد من الكراهية ما يسمى المقت، والمقت أشد البغض، يعني يكره تبقى صفة بسيطة جنبه، يمقت، يمقت. فالمقت أشد البغض، ولكن بينه وبين صفة الكراهة عموم وخصوص. ودليل هذه الصفة من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذه صفات ثابتة لله عز وجل، هي بنفس الألفاظ في الإنسان. نحن لا نورد باب التشبيه والتمثيل أصلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشيء الذي يحتاج إلى الحيطة صفة الأسف. كلمة الأسف في لغة العرب لها معنيان، بمعنى الغضب وبمعنى الحزن. فكلمة الأسف بمعنى الغضب تجوز في حق الله عز وجل، لأن صفة الغضب ثابتة من الصفات الفعلية. وقد ذكر الله صفة الغضب بلفظ الأسف في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وآسفونا أي أغضبونا. أما المعنى الثاني، الأسف بمعنى الحزن، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، يعني شدة حزنه على غياب يوسف. فهذا لا يجوز أن يوصف به الله عز وجل، لأن الحزن صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص، لأن الحزن صفة نقص والله عز وجل منزه عن النقص. وفي مثل هذه الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل لا يجوز تأويلها، كما درسنا في الأزهر، لا يجوز تفسير الرضا بالثواب، ولا الغضب بالانتقام، ولا الكراهة والمقت بالعقوبة، لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. من صفات الله عز وجل الفعلية المجيء والإتيان على ما بينهما من ترادف، فجاءت الآية بلفظ المجيء وجاء ربك، وجاءت بلفظ الإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فالمجيء والإتيان صفتان من صفات الله الفعلية ثابتتان لله عز وجل على الوجه اللائق به، وقد ثبت هذا في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، بلفظ المجيء وجاء ربك، وبلفظ الإتيان في أكثر من سورة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي أمر ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، إلى غير ذلك من الآيات. فلا يصح تفسيرهما بمجيء أمر الله أو إتيان حكمه أو أمره أو ملكه، ملك من ملائكته، هكذا تأولها المتأولة: جاء ربك، جاء أمره، إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم حكمه، يأتيهم ملكه. نقول هذا مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه، ونحن لا نتكلف، نحن لا ننسب إلى الله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه. لو أراد أن يقول جاء أمره أو جاء حكمه أو جاء ملكه لقال. ومن صفات الله عز وجل الفعلية النزول، وهذا لم يرد في القرآن، وإنما ورد في السنة في الصحيحين، يعني في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل تلقتهما الأمة بالقبول، حديث: ينزل ربنا إلى السماء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. معنى النزول عند أهل السنة والجماعة أنه ينزل سبحانه وتعالى بنفسه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته، أو نقول ولا يعلم كيفيته إلا هو. قالوا إن نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول المخلوقات، وليس كما هو عند أهل التأويل نزول أمره، لأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف، ولأن أمر الله ينزل في كل وقت وليس خاصا بالثلث الآخر من الليل، ولا يمكن أن يكون ملك من ملائكته، لأنه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. والسلف لمن قال له أينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال نعم ينزل. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. والكيف مجهول. من صفات الله عز وجل الفعلية الفرح والضحك والعجب. يا راجل معقولة؟ ده احنا الكلام ده بتاعنا، احنا بنفرح وبنضحك وبنعجب. الكلام ده يثبت لله عز وجل؟ لا، انت ما تقدرش تثبته ولا تقدر تنفيه، لكن إذا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام فما قولك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ففي الصحيح أنه ثبتت صفة الفرح لله عز وجل في حديث من الأحاديث المشهورة جدا وكثير من الناس يعرفه ويحفظه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته في صحراء عليها زاد من طعامه وشرابه فنام ثم استيقظ فلم يجدها فطلبها فأعياه البحث فلم يجدها، فقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. خلاص ما لهاش حل، أفت. فوضع رأسه على ساعده لينام، فإذا براحلته عند رأسه كما هي عليها زاد من طعامه وشرابه، فقام فرحا يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أول الحديث: الله أشد فرح، محل الشاهد يعني ربنا بيفرح. ربنا بيفرح كيف؟ لا تسأل، الكيف مجهول، لكن معنى الفرح معلوم. فهي إذن صفة من صفات الله عز وجل على الحقيقة وليست على المجاز، لكن بما يليق بالله عز وجل. الحديث هذا يستطيع المؤولة أن ينكروه؟ لا، لكن أولوه فقالوا نفسر الفرح بالثواب. ما دخل الثواب في مثل هذا الحديث الذي ذكرناه؟ لكن هكذا فسروه عشان اللفظ ما يبقاش. إزاي أنت بس تتخيل ربنا بيفرح والفرح ده يبقى كده يعني؟ لا، ما هي أنا قلت لك مشكلة المؤولة إنه بيشبه أصلا. لا يصح تفسير الفرح بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. طيب أكثر من الفرح الضحك. أنا وأنت لا نعلم عن الضحك إلا فيما بيننا، يعني الشيء يعني لما فلان يضحك بيبان على بشرته، فلان بيضحك بيبين بياض أسنانه، فلان بيضحك ممكن يقهقه وممكن يكون تبسما، حاجة كده أنت إيه تعرفها في المحيط الذي هو حولك. لكن لو قالوا لك عن مخلوق أنت لا تعرفه وكان بيضحك ما تتخيلش كيف هو يضحك وهو مخلوق. يعني في قصة سيدنا سليمان مع النملة، فتبسم ضاحكا من قولها. طب لو النملة هي اللي ضحكت كنا هنعرف ازاي ضحكت؟ وحتى النملة لما تكلمت قالت نملة، سيدنا سليمان اللي عرف ماذا قالت، لكن احنا لا نعرف، وألاف النمل من حولنا لا نعرف كيف يتكلم. فالضحك ثابت لله عز وجل في أحاديث كثيرة جدا جدا. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضحك رب العزة جل وعلا، كان الأعراب يقولون لا نعذب من رب يضحك خيرا. ناس على بساطتهم على يعني أميته، لا نعذب من رب يضحك خيرا، لكن ما قالوش كيف يضحك. كيف يضحك ما قالوش كده، ما فيهمش حد يتخيل انه ربنا سبحانه وتعالى ليه فم وليه اسنان عشان يضحك. لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم فضحك رب العزه، فقال لا نعدم من رب يضحك خيرا. وعندك الحديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه. المشرك قتل المسلم فنال الشهادة، وبعد شوية أسلم المشرك ودخل مات على الإسلام ودخل الجنة. فأهل السنة يقولون في هذه الصفة ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل. إزاي ما عرفت تيجي عندي إزاي وكيف أسكت. وفسره أهل التأويل أيضا بالثواب، ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. وكما صحت صفة الفرح والضحك صحت صفة العجب، مع أن العجب في دنيا الناس معنى يختلف عن صفة العجب بالنسبة لله عز وجل، لأن أنت بتعجب من أمر لا تكاد تتخيله. هذا عجيب والله. فالعجب أنت في معنى الاستغراب وعدم المعرفة وعدم معرفة السبب وكذا، ده عجبك أنت كإنسان. والله تعجبت كثير قوي من اللي انا شفته النهارده، مش متوقعه انت. لكن صفة العجب صفة كمال لله عز وجل ما فيها اي معنى من معاني النقص او الجهل او الدهشة او عدم التوقع. كل ده اللي ممكن يحدث ليك انت كإنسان ليس في حق الله عز وجل، إنما ثبتت صفة العجب. طب ما انكرهاش لي عشان أتأدب مع ربنا، أنا مش هكون أكثر أدبا مع ربنا من النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول عليه الصلاة والسلام عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، اللي هو حديث عجب ربكما الليلة من صنيعكما. قصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام حكيتها لكم قبل كده، عجب ربكم الليل من صنعكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ. هتقول لي لا ما ينفعش وانت خليك مؤدب والكلام ده، انا لن اكون اكثر ادبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نسب هذا لله عز وجل. لكن الذي ينبغي ان تعلمه ان الممتنع على الله عز وجل في هذه الصفة، صفة العجب، ما يكون سببه الجهل بطرق المتعجب منه، ذلك ان الله لا يخفى عليه شيء. اما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا الذي ورد فيه الحديث وهو ثابت لله عز وجل. ولذلك فسره أهل السنة والجماعة بأنه عجب حقيقي يليق بالله سبحانه، وفسره أهل التأويل بثواب الله عز وجل أو عقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. إذن هذه صفات فعلية لله عز وجل، جاءت في قرآن أو في سنة أو في كليهما معا، محبة الله، الود، المغفرة والرحمة، الرضا والغضب، والكراهة والمقت والأسف، والمجيء والإتيان، والنزول، والفرح، والضحك، والعجب. ومن صفاته الفعلية أيضا الاستواء، ذلك أن الله عز وجل خلق خلقه واستوى على عرشه، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة من الصفات الفعلية، لو شاء ربنا لم يفعله ما فعله، لكنه شاء وخلق العرش واستوى عليه. فنقول في استواء الله عز وجل على عرشه علوه، معاني العلو، الاستقرار، كما جاء في معنى الاستواء أيضا الصعود والارتفاع. والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو، وفي فرق ما بين استوى اللازمة واستوى المتعدية. فاستوى اللازم الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، غير المتعدية استوى إلى السماء، صعد وارتفع. واستويتم عليه، استقررتم عليه، فتأتي متعدية بإلى وعلى، إلى في كما في قوله ثم استوى إلى السماء صعد وارتفع، أو استويتم عليه في آية الدابة بمعنى الجلوس والاستقرار. كلمة الاستواء التي وردت في القرآن الكريم في 7 مواضع، ثم استوى على العرش 6، والسابعة بهذا اللفظ في سورة طه الرحمن على العرش استوى. أهل السنة يثبتون الاستواء ولا يؤولونه بالاستيلاء أو الملك، لأنه عند المؤولة هكذا استوى استولى، وهو خلاف ظاهر النص وخلاف ما عليه سلف الأمة، ويلزم عليه لوازم باطلة، كما لو كان هناك نزاع على العرش ثم إن الله استولى عليه، يعني تفوق على إيه؟ خصمائه وأعدائه، نعوذ بالله، وهو عكس ما أراد الله في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والعرش في لغة العرب يذكر ويراد به سرير الملك، ولذلك بيطلق في دنيا الناس إنه مثلا فلان الملك استوى على العرش، بمعنى سرير الملك. لكن شرعا ما استوى الله عز وجل عليه، وهو كما نعلم أعظم مخلوقات الله تعالى. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وأما الكرسي فقيل هو العرش، وده للتضعيف يعني، والصحيح أنه غيره كما ثبت في الحديث السابق. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. فهو إذن كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. قال صاحب الطحاوية رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لأن الله غني عن العالمين، ولو أن جميع الخلق انقادوا إليه ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن جميع الخلق عصوه ما نقص ذلك من ملكه شيئا. واستواء الله عز وجل على عرشه ليس لحاجة إليه، واستواء الله على عرشه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، ولا يجوز أن يظن متوهم أنه سبحانه وتعالى إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو سقط العرش تعالى الله عز وجل عن أن يقال يسقط الرب سبحانه وتعالى، لا، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض ومع ذلك ليست مفتقرة إليها، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة. فالرب سبحانه وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك من احتياج للعرش أو حمل أو افتقار أو احتواء أو نحو ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهو حمله سبحانه وتعالى بقدرته للعرش وما دونه، وفقر العرش إليه سبحانه، وغناه سبحانه وتعالى عن العرش، وإحاطته عز وجل به، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش ولحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، فهو استواء يخصه سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، فليس العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، محفوظ بإرادته، مقهور في قبضته. وإذا كان الله له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ولا نزولهم واستواؤهم. وإذا كان نعيم الجنة وكل ما ذكر فيها من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والأنهار والأشجار وغير ذلك لا يتفق مع شيء مما في الدنيا، وقانونه ولا يخطر على قلب بشر مع أنها مخلوقات، لا تخطر على قلب بشر. ويأتي ابن عباس فيقول كل ما ذكر في الدنيا كل ما ذكر في الجنة من نعيم إنما هي الأسماء، هو قوله تعالى وأتوا به متشابهة، فقال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإن السلف والآئمة وأتباعه آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة الكاملة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، فمن باب أولى مباينة الله لخلقه أعظم. والمثال الثاني والأخير الروح، أيضا الروح سر حياتنا موجودة حية توصف بأنها عالمة قادرة وسميعة بصيرة، وتصعد وتنزل وتذهب وتجيء، ولها خروج جزء عند النوم، خروج كل عند الوفاة، إلى غير ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لم يشاهدوا الروح أصلا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، ألا يكون الخالق أولى بمباينته للمخلوق؟ أليس الخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفات وأفعال وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إن أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فكان هذا عن الصفات الفعلية لله عز وجل، أو نماذج من الصفات الفعلية. يا بني لا تشرك بالله في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.